حرص الثورة بالذكرى السنوية للهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، شدد على أن المقاومة المناهضة للاستكبار والصهيونية حقيقة لا يمكن إنكارها، مضيفا أنها ستقود إلى النصر النهائي. وأشاد البيان بالتضحيات الكبيرة التي قدمها القادة والمستشارون العسكريون الإيرانيون الذين استشهدوا في الهجوم على القنصلية الإيرانية، مبينا أن المؤامرات الصهيونية والأمريكية في المنطقة لن تنجح بإيقاف الانهيار المتسارع للكيان الغاصب. استهدفت القوات المسلحة اليمنية حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان والقطع البحرية التابعة لها بالصواريخ المجنحة والمسيرات. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أكد إسقاط الدفاعات اليمنية مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء تنفيذها مهمة عدائية بأجواء محافظة الحديدة غربي البلاد. وشدد سريع على أن الجيش اليمني مستمر في التصدي لمحاولات الأعداء النيل من سيادة اليمن وعمليات المساندة لغزة التي لن تتوقف حتى وقف العدوان على سكان القطاع ورفع الحصار عنهم. وحول تواصل القوات اليمنية اشتباكها مع الجيش الأمريكي في البحر الأحمر، نتوقف هذا التقرير.
اشتباك مستمر للقوات المسلحة اليمنية مع القطع البحرية الأمريكية المتمركزة في البحرين الأحمر والعربي. هجمات القوات اليمنية يأتي ردا على العدوان الأمريكي المستمر على اليمن، وكذلك مساندة لأهالي غزة الذين يتعرضون للإبادة الجماعية على يد كيان الاحتلال الإسرائيلي وداعمه الأمريكي. القوات المسلحة اليمنية وفي آخر بيان لها أعلنت عملية نوعية ضد حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان والقطع الحربية التابعة لها في البحر الأحمر، وشددت على استمرارية استهداف القطع الحربية الأمريكية كافة وكل مصادر التهديد في منطقة العمليات المعلن عنها، مضيفة أن الغارات العدوانية لن تثنيها عن القيام بواجباته تجاه الشعب الفلسطيني. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الغارات الأمريكية على مناطق متفرقة من اليمن، حيث شن الطيران الأمريكي عشرات الغارات على مناطق متفرقة من محافظات صعدة وحجة وصنعاء والحديدة، كما توسع العدوان ليشمل محافظات إب والبيضاء وسط البلاد ومحافظة تعز جنوب البلاد. مصادر يمنية قالت إن الغارات المتتالية خلفت ضحايا وجرحى، كما أدت إلى دمار واسع في المؤسسات الخدمية مثل مؤسسات الاتصالات والمياه والكهرباء، حيث تعمد الطيران استهداف المؤسسات الخدمية. إلى ذلك اعتبر العديد من المنظمات استهداف واشنطن للمناطق المدنية والمؤسسات الخدمية خرقا وانتهاكا واضحا وصارخا للقانون الدولي الإنساني، وطالبت المجتمع الدولي بإدانة هذه الغارات التي تهدف إلى مضاعفة الضغوط الاقتصادية والإنسانية على الشعب اليمني.
استشهد وأصيب عدة مواطنين في عدوان جوي أمريكي متكرر على اليمن. وأوضح مصدر أمني أن العدو الأمريكي استهدف في غارات جوية سيارة مواطن في صنعاء ومعسكر كهلان شرق صعدة وشبكة الاتصالات في جبل نامة بمحافظة إب ورأس عيسى ومبنى مؤسسة المياه في مديرية الصليف بالحديدة. من جانبها دانت وزارة الكهرباء والطاقة والمياه العدوان الأمريكي على مبنى مؤسسة المياه بمديرية المنصورية في محافظة الحديدة الذي أدى لاستشهاد وإصابة 5 موظفين. وأعلنت وزارة الصحة والبيئة حصيلة العدوان الأمريكي على اليمن منذ 15 من مارس الماضي حتى 1 أبريل الحالي بلغت 200 شهيد ومصاب من المدنيين. استشهد أكثر من 60 مدنيا جراء سلسلة مجازر الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 50,500، لافتة إلى تخطي تعداد المصابين حاجز 114,700 منذ بدء العدوان عام 2023. إلى ذلك قال الإعلام الفلسطيني أن 7 شهداء من عائلة واحدة ارتقوا جراء قصف منزلهم بخان يونس جنوب القطاع، لافتا إلى وصول عشرات الشهداء إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة جراء استهداف حيي الشجاعية واليرموك. طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بإجراء تحقيق مستقل بشأن هجمات الاحتلال على المنشآت الأممية. المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني أكد استشهاد نحو عشرة أطفال أثر استهداف قوات الاحتلال مبنى للوكالة في شمال القطاع، مضيفا أن المبنى كان يؤوي مئات النازحين. هذا وشدد لازاريني على عدم وجود مكان يلجأ إليه سكان القطاع بسبب هجمات وحدات الاحتلال المستمرة، مشيرا إلى تعرض أكثر من 300 مبنى أممي لأضرار أو للتدمير الكامل رغم التنسيق الكامل مع كافة الأطراف. أعلنت سرايا القدس قصف مستوطنات سدروت ونيرام وكفار عزة برشقة صاروخية، واعترف الإعلام العبري بفشل محاولة لاعتراض صاروخين أطلقا من قطاع غزة ودوي صفارات الإنذار في مستوطنات الغلاف. وكانت سرايا القدس استهدفت قبل أيام مستوطنات الغلاف برشقة صاروخية، فيما أقر جيش الاحتلال برصد صاروخين أطلقا من وسط القطاع نحو منطقة زميرت. وتستمر المقاومة في الرد على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمجازر بحق المدنيين فيما لم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار. شهدت جامعة هارفارد في ولاية ماساتشوستس الأمريكية تظاهرات ووقفات احتجاج على استمرار العدوان على قطاع غزة، ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالدعم الأمريكي للاحتلال مطالبين بوقف الحرب فورا، فيما نددوا بما وصفوه بقمع الأصوات المعارضة التي تدعم الحقوق الفلسطينية داخل الحرم الجامعي وجامعات أخرى كجامعة كولومبيا. هذا واعتقلت الشرطة عددا من الطلبة بسبب مواقفهم المناهضة للإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن جبهة المقاومة ستضع حدا لوجود المحتلين في فلسطين. القوات اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان وتسقط مسيرة أمريكية. وارتفاع حصيلة مجازر الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 60 شهيدا. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روي عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ثم قال لي: ما الفتنة؟ قلت: جعلت فداك، الذي عندنا الفتنة في الدين، فقال: يفتنون كما يفتن الذهب. ثم قال عليه السلام: يخلصون كما يخلص الذهب. ورد ذلك الحديث الشريف عن الكافي الجزء الأول الحديث الرابع صفحة 370. ومعمر بن خلاد هذا المذكور في هذه الرواية الشريفة هو راوي ثقة وينقل عن الإمامين الإمام الرضا عليه السلام والإمام الكاظم عليه السلام. قال عنه النجاشي: بغدادي ثقة روى عن الإمام الرضا عليه السلام. وكذلك الشيخ الطوسي على الله مقامه ذكره في كتب الرجال في أصحاب الرضا والكاظم عليهما السلام. والظاهر أن هذه الرواية التي تقدمت والتي تلوناها على مسامعكم الشريفة هي عن الإمام الرضا عليه السلام، وإن كانت كنية أبو الحسن تطلق على أكثر من واحد من الأئمة الأطهار من آل البيت عليهم السلام، إلا أن الظاهر من الرواية والقرائن والفترة الزمنية التي كان يعيش فيها معمر بن خلاد وما رواه عنه الرواة أنه يروي عن الإمام الرضا عليه السلام، وهو المكنى أيضا بأبي الحسن. الموضوع الذي يتحدث عنه هذا الراوية هو موضوع الفتنة، وقد ذكر الإمام عليه السلام في هذه الرواية الشريفة الآية الكريمة التي تقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هنا الإمام عليه السلام يبدأ يريد أن يوضح معنى الفتنة لمعمر بن خلاد، ولكنه في البداية يسأل معمر، يقول له: ما الفتنة؟ وطبعا هنا نكتة لطيفة، نرى الإمام عليه السلام بجلالة قدره وبعظمة شأنه وهو العالم غير معلم، بدل أن يسأله معمر عن معنى الفتنة هو الذي يبتدر ويسأل معمر ابن خلاد ويقول له: ما الفتنة يا معمر؟ يعني ماذا تفهم من هذه الآية الكريمة؟ ما الفتنة المقصودة في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة؟ وهذه طبعا فيها دروس من التواضع، تواضع الإمام عليه السلام، ويريد أن يعلمنا أننا نسأل عما لا نعرف، ولا نتكبر على السؤال، ولا تأخذنا عزة بالإثم. بعض الأحيان كثير من الناس وكثير من المؤمنين يغفلون عن معاني معينة أو يجهلون تلك المعاني، ولكن بدل أن يسألوا عنها تأخذهم العزة بالإثم ويأخذهم التكبر، أحيانا يجرهم الشيطان إلى هذه الوساوس ويمتنعون عن السؤال ويعتبرون السؤال منقص لهم. لا، بل بالعكس، هذا هو الإمام الرضا عليه السلام بجلالة قدره، هو الذي يسأل معمر بن خلاد، يقول له: ما الفتنة؟ يريد أن يرى معمر ماذا يفهم من ذلك، ربما يريد أن يفهمنا أيضا معاني كثيرة من خلال هذا السؤال، ربما يريد الإمام عليه السلام أن يستثير من ذهن معمر بن خلاد ما يفهم من معلومات حول هذا الأمر وحول هذه الآية الشريفة. فاختبار وامتحان لمعمر، هل حمل شيئا من علم الإمام والأئمة سلام الله عليهم في فترة التقائه بهم وجلوسه معهم؟ هكذا يسأله: ما الفتنة؟ فيجيب معمر بن خلاد بما يفهم من أمور الدين ومن علم الأئمة سلام الله عليهم، وكذلك ما يحمله من هذه الآية الشريفة، يقول له: قلت جعلت فداك، الذي عندنا، يعني ما نفهمه، ما أفهمه أنا، ما أعرفه أنا من علم الذي حصلته منكم أهل البيت، أن الفتنة في الدين. هذه الفتنة المقصودة في هذه الآية الشريفة هي فتنة في الدين، وطبعا هناك أنواع من الفتنة، وكلها تعود في الأخير إلى معنى واحد، هو معنى الاختبار ومعنى الامتحان. الفتنة هي الاختبار والامتحان. نعم. ثم فقال: يفتنون، يعني المؤمنون، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ هذا الإيمان فقط ادعاء أو هو إيمان واقع حقيقي؟ لابد أن يتعرضون إلى اختبار وامتحان، إلى درجات عالية من الشدة والبلاء، لكي يعرف بعد ذلك من هو المؤمن الحقيقي من المؤمن القلق في إيمانه، الضعيف في إيمانه، المتردد، أو ربما يكون المنتفع المصلحي المتزلف، هنا يقال يفتنون كما يفتن الذهب. كيف نختبر الذهب؟ ونعرف من خلال أن نجعل الذهب على النار، فنعرف من خلال ذلك الذهب المغشوش من الذهب الصافي. يفتنون كما يفتن الذهب. ثم قال عليه السلام يخلصون كما يخلص الذهب، أيضا بعد ذلك لكي ننقي الذهب الصافي من الشوائب التي تعلق به من المعادن الأخرى. ماذا يفعلون الناس الصياغ الذين يعملون في الذهب ويصوغون هذه السبائك؟ يجعلون الذهب على النار لكي يصفى الذهب وتذوب بقية المعادن المخلوطة معه والشوائب الموجودة فيه. نعم، إذن الإمام عليه السلام يوضح أن هذه الفتنة هي فتنة في الدين كما ذكرها معمر بن خلاد جوابا على سؤال الإمام عليه السلام، وكأن الإمام عليه السلام يقره على هذا الجواب، ويضيف أن المؤمنين يفتنون كما يفتن الذهب. وهذا أيضا تشبيه رائع من الإمام عليه السلام. كذلك قد تستوجب هذه الفتنة، قد تستوجب التكاليف الإلزامية، تستوجب التضحية والفداء، أحيانا تستوجب الإنفاق المالي المضر بالمصلحة الشخصية، المضرة بالدخل الشخصي للإنسان، تستلزم مثلا مقاومة الحاكم الظالم هذه الفتنة، أو قد تستلزم أيضا مقاومة عدو شرس لا يعرف الرحمة والإنسانية، وقد يفتك ويقتل بالمؤمنين ولو على الظن والتهمة. هذه كلها من الفتن التي يتعرض لها المؤمنون، وعندها يختبر الإنسان، يختبر المرء في هذه الفتنة ويمتحن ويقوى إيمانه وتزداد خبرته في هذه الدنيا ويمارس الإيمان بشكل أكبر. وهذه كلها رحمة للمؤمنين. الفتنة ترفع المؤمنين درجة عند الله بما يحصل عليه المؤمنون من القوة في الإيمان والثبات، وكذلك من الثقة العالية بالنفس أنه مجتاز المحن والمصائب بشكل أكبر عزيمة وقوة، وكذلك من خلال الثواب الأخروي الذي يدخره الله تعالى للمؤمنين بعد نجاحهم في كل هذه الفتن والاختبارات. هذه كلها مواقف صعبة مزلزلة تضع المؤمن على المحك وعلى مفترق الطرق، إما الصبر والثبات والنجاح ومزيد من الإيمان والقوة والخبرة، وأما والعياذ بالله الانهيار والزوال والضعف والهروب من هذه المواقف. إذن هي هذه الفتنة، هي الاختبار والامتحان الذي يتعرضه الإنسان في أمور الحياة، والذي قد يؤدي به إلى ارتكاب المعاصي إن لم يصبر ويتحمل. نسأل الله تعالى أن يجيرنا من مضلات الفتن وأن يثبتنا على دينه حتى يوم نلقاه. والحمد لله رب العالمين، وإلى أن نلتقيكم أحبتي الكرام في حلقة قادمة، تقبلوا خالص تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفاه. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. وقال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. دعاؤنا هو الدعاء 52 من أدعية الصحيفة الكريمة للإمام السجاد سلام الله عليه، علي بن الحسين. مر معنا مقطع، كان المقطع الأول من هذا الدعاء، وسوف نشرع إن شاء الله في المقطع الثاني، وهو قوله سلام الله عليه:
أو كيف يستطيع أن يهرب منك من لا حياة له إلا برزقك؟ أو كيف ينجو منك من لا مذهب له في غير ملكك؟
لا زال الحديث في المقطع الثاني من هذا الدعاء الكريم، أي دعاء الإمام في الإلحاح على الله عز وجل، ينصب على نفس المحور الأول الذي تحدث عنه المقطع السابق. وقلنا أن المحور في ذلك هو إثبات إحاطة الباري عز وجل بالموجودات، وقلنا بأن الله تبارك وتعالى محيط بالأشياء، وهذا هو مقتضى قيوميته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والقيوم هو القائم على كل شيء في هذا الوجود، فلا وجود لشيء في الوجود من دون قيام الله وعناية الله ولطف الله، وأن الأشياء حاضرة لديه حضور المعلول لدى العلة، فعلمه بالأشياء علم حضوري، والأشياء كلها حاضرة لديه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. هذا المعنى يريد أن يشير الإمام عليه السلام إليه من زاوية أخرى، أو يشير إلى تجل آخر من تجلياته، وهو أن الإنسان أين يمكن له أن يهرب من الله تبارك وتعالى؟ يعني الإنسان إذا ارتكب جريمة من الجرائم في الدنيا، قتل نفسا، سرق شيئا، ارتكب جرما مع بعض الأشخاص، قد تطلبه العشيرة، قد يطلبه القوم، قد تطلبه الحكومة مثلا، الدولة وأجهزة الأمن وما شابه ذلك، فبإمكانه أن يهرب منها في الدنيا. يعني يستطيع أن يتوارى عن الأنظار، يسافر من منطقة لأخرى، يهاجر من بلد لآخر، يطلب لجوء في دولة أخرى، يمكن بحسب الفرض أن يغيب نفسه، أن يتوارى، أن يهرب بعبارة أخرى عن المساءلة وعن المطالبة. لكن الإنسان إذا أجرم وإذا أذنب وإذا عصى الله تبارك وتعالى، فأين يمكن له أن يهرب؟ إذا كان الله يطلبه، أين يمكن له أن يهرب؟ في أي مكان يمكن أن يطلب لجوء؟ في أي دولة؟ في أي بقعة من بقاع الدنيا؟ في القمر؟ في المريخ؟ في المجرات الأخرى اللي هي خارج مجرة درب التبانة؟ في أي جزء؟ الكون كله إنما هو ملك لله تبارك وتعالى. ثم كيف يستطيع أن يهرب ورزقه من الله؟ الذي يهرب من بلده قد يترك مصدر رزقه، لكن يجد مصدر رزق آخر في البلاد الأخرى، يمكن أن يعيش، وإن كانت المعيشة تختلف طبعا نوعا ما، ولكن يمكن أن يعيش في منطقة أخرى، يترك ماله وعمله وعقاره ويعيش في منطقة أخرى. لكن الذي يريد يهرب من الله عز وجل، من الذي يرزقه؟ ما دام أن رزقه بيد الله، خلاص الله يقطع عنه الرزق، يموت، ينتهي، يموت، لا يمكن أن يعيش. ولهذا الإمام سلام الله عليه ماذا قال؟ قال: أو كيف يستطيع أن يهرب منك من لا حياة له إلا برزقك. يعني لو فرضنا أنه أمكنه الهرب، طيب هذا كيف يمكن أن يعيش؟ لأنه لولا أن يرزقه الله عز وجل هل يمكن أن يعيش؟ هذا النفس رزق من الله عز وجل، هذا الدم الذي يجري في عروقنا، هذه الحياة، الحياة كلها من رزق الله تبارك وتعالى، الأكل والشرب وما شابه ذلك كله من رزق الله عز وجل. طيب فليهرب هذا الإنسان، أيمكنه أن يهرب بعد أن كان حياته ورزقه بيد الله؟ الله يقطع عنه الرزق، ينتهي. فلهذا يقول: أو كيف يستطيع أن يهرب منك من لا حياة له إلا برزقك، أو كيف ينجو منك من لا مذهب له في غير ملكك. هذا المعنى الذي أشرنا إليه، أنه أنت عندما تريد أن تهرب من دولة، من قوم، من جيش إلى آخره، تهرب إلى مكان آخر خارج ذلك السلطان، أو تطلب لجوء مثلا في دولة أخرى لا يمكن أن يصلها حكم ذلك الملك أو ذلك الرئيس الجمهورية أو السلطان أو الحاكم أو إلى آخره. لكن أنت إذا تريد أن تهرب من الله عز وجل، هل هناك ملك آخر ليس لله، وسلطنة أخرى غير تابعة لسلطان الله تبارك وتعالى، يمكن أن تذهب إليها وتقول خلاص أنا نجوت من الله، لا يستطيع، استغفر الله، لا يستطيع الله مثلا أن يصل إلي. كلا، أنت أينما هربت فأنك في دائرة ملك الله تبارك، في المملكة الواحدة، الكون كله مملكة الله، ملك له، ملك السماوات والأرض، فأين تذهب أنت في ملك الله تبارك وتعالى؟ النتيجة ماذا؟ النتيجة أنه لا مهرب لديك. ولهذا القرآن يقول ففروا إلى الله، يعني لا مهرب منه إلا إليه، نفر منه إليه، لا نفر منه إلى غيره، لأنه لا يوجد غير الله تبارك وتعالى. إذا أردنا أن نهرب فنهرب إليه تبارك وتعالى، وهذا من عجائب الأمور، أن تهرب من شيء وتهرب إلى نفس الشيء، تهرب منه وإليه، وذلك لأنه ليس هناك شيء غير الله عز وجل يمكن أن نهرب إليه. فإذا أردنا أن نهرب من جرائمنا ومن ذنوبنا ومن معاصينا، ما يوجد طريق إلنا، نهرب إلى الله تبارك وتعالى، لأنه لا يوجد غير الله حتى نهرب إليه. نقول إلهي نحن إنما نهرب إليك من سيئات أعمالنا ومن جرائمنا، نهرب منك وإليك، نهرب من غضبك وانتقامك إلى رحمتك ورأفتك. والله تبارك وتعالى لا شك إخواني أنه رحيم بعباده، ولا يرد إنسانا التجأ إليه من كل ذاته بصدق. أنت التجئ إلى الله تبارك وتعالى، الله لا يردك ولا يطردك، بل ولا يعاقبك. الله إذا رأى الإنسان قد أقبل إليه بصدق نية وبسلامة طوية، الله عز وجل ينسي الملائكة التي كتبت تلك الأعمال أن تكتب عليه تلك الذنوب، أو يمحو تلك المكتوبات التي أحصها الملائكة عليه. الله رحيم بعباده، نسأل من الله أن يرحمنا وجميع المؤمنين والمؤمنات، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.
لا عزة إلا بالله. جئت باكر فلئن عذبتني بين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دون فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه بكل شيء عليم.
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
طويلة. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي حث عباده على الاعتصام بالكتاب ودلهم عبره إلى طريق الخير والجنة. أحمده سبحانه وأشكره ذو الفضل والمنة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله قائد المؤمنين والدليل في السراء والملمة، وتحية إجلال وإكبار لأرواح الأئمة من ولده أهل بيت النبوة والعصمة. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بجودكم وأنتم تنهلون عبره استذواق نمير الشعر في الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. ووقفتنا هذا اليوم عند شعر الشاعر جواد جميل من العراق، لكن في أول المطاف أعزائنا الكرام نتعرف على سيرته الأدبية ثم ما اخترناه من قصيدته. تفضلوا بالمتابعة مشكورين. أيها الأطائب، ولد الشاعر حسن بن الحاج عبد الحميد السنيد الغزي المعروف أدبيا بجواد جميل عام 1954 في الناصرية بجمهورية العراق. نشأ على والده الأديب الخطيب وعلى يد ثلة من أدباء سوق الشيوخ، مما أغنى موهبته كثيرا. حصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية، ثم هاجر من العراق إلى إيران وانصرف إلى العمل في الحقل الإعلامي والسياسي، فنشر الكثير من قصائده ومشاركاته في الصحف والإذاعات، وساهم في المؤتمرات والاحتفالات، وعمل كذلك رئيسا لتحرير مجلة الهدى للأطفال. تفرد بأسلوبه مستفيدا من التراث والتجديد، ومازجا بينهما مزجا مميزا ينبئ عن موهبة رائدة. له 8 مجموعات شعرية، بينها مجموعته عن شعر الانتفاضة الفلسطينية تحت عنوان يسألونك عن الحجارة، التي تحتوي على 41 قصيدة، وكذلك الحسين لغة ثانية، ومجموعة للثوار فقط، وصدى الرفض والمشنقة، ومجموعات أخرى. فيما يلي أيها الأفاضل، أيها الأكارم، نقدم لحضراتكم شيئا من شعره بصوت الزميل أحمد نجف.
ألف جرح وأنت ما زلت حيا، تتحدى زمانك الدموية. ألف جرح وأنت تمتشق الشمس، ويعلو صدى صداك دويا. تعبر العاصفات والزمن العاتي، لتبقى الفتى الجسور الأبي. أين مسرى اللظى؟ أكنت تداري منه جمرا، أم تحسب الجرف فيا؟ ولهيب الصحراء ما مس من خطوك إلا وعاد وردا نديا. ليتني سيدي يا علي، ليتني أطفئ احتراقي بكفيك، فأصحو والبحر بين يدي. ليتني أفرش الضلوع للقياك، وأطفي الهجير في شفتي. ليت قلبي يصغي لصوتك هذا، وهو يجتاح صدري الحجرية، فيحيل الدموع رفة نور أريحي يمور في مقلتي، ويعيد اليبس القديم ربيعا، ويعيد اليبس القديم ربيعا، فيقوم الحلم المكفن حيا. أيها العاشقون، أيها العاشقون، يجفل حرفي ولقد كان مبدعا عبقريا. ألف عذر، لقد تحطم كأسي، غير أني ما زدت في البحر شيا. نفخ الله في البطولات والحب وفيض الندى، فكانت عليا.
مستمعينا مستمعاتنا، أيها الإخوة والأخوات، أيها الأعزاء، عندما يختار الله تبارك وتعالى من خالص عباده سادة ليكونوا قادة على الأمم، إنما يختارهم لما فيهم من صفات هم سعوا إلى تهذيبها وشحذها بهمتهم وبفضل وعناية الله، كما جرى ذلك على الإمام المعي اللوذعي علي بن أبي طالب عليه السلام. وكم هو رائع راق أن يسرد الشاعر جواد جميل من العراق نداوة هذا المعنى في أبياته قائلا: نفخ الله في البطولات والحب وفيض الندى فكانت عليا. بهذا القدر نكتفي أعزائنا على أن نتفيأ ظلال جماله العلوي شعرا في تجولات أخر إن شاء الله. دمتم بود.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي الإله.
السابعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة أصحابكم فيها خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن جبهة المقاومة ستضع حدا لوجود المحتلين في فلسطين. القوات اليمنية تستهدف حامل الطائرات الأمريكية هاري ترومان وتسقط مسيرة أمريكية. شهداء وجرحى بمجزرة جديدة للاحتلال إثر قصف مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد حرس الثورة الإسلامية أن جبهة المقاومة خاصة الفصائل الفلسطينية